لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة العاشرة إلى بداية الجهاد في سبيل الله وسرية عبد الله بن جحش واعتراض قافلة أبي سفيان والاستعدادات لغزوة بدر، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع السيرة الخالدة، سيرة المصطفى المختار حبيب الله قائدنا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى السنة الأولى للهجرة، ورأينا ما حدث فيها من أحداث، وكيف رتب النبي صلى الله عليه وسلم أمور المدينة، وكيف بدأ يدير شؤونها السياسية والاقتصادية والحضارية، فبنى المسجد وجعل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وفرض المعاهدات السياسية، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة بكل أجزائها. نعم، كان فيها عدد كبير من المسلمين، لكن أيضا كان فيها بعض الأوس والخزرج الذين لم يسلموا، كان فيها منافقين وكان فيها يهود، فكان فيها أعداد كبيرة من الناس ليست على الإسلام، فكان الصراع حتى من داخل المدينة، بالإضافة إلى الخطر الكبير الذي كان على الإسلام والمسلمين من قريش ومن باقي القبائل العربية كما ذكرت لكم، كانت تعيش على الغزو، يغزو بعضها بعضا، تهجم قبيلة تأخذ ما تستطيع وتهرب، فهكذا كانوا يعيشون. إذن الخطر من داخل المدينة ومن خارج المدينة، وذكرت لكم كيف ظهرت عداوة اليهود، ظهرت عداوة اليهود في أول أمر الإسلام، وبدأوا يتحدون المسلمين ليس فقط من النواحي يعني العداوة، إنما حتى من النواحي الحضارية، يكثرون من الأسئلة، يحاولون أن يخطئوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تأتيهم الإجابات الصريحة التي تصدهم وتعيدهم إلى الحق، فكانوا يبحثون عن شيء آخر، ما استسلموا رغم كل الأدلة والبراهين والإجابات الواضحة، ما استسلموا، فظلوا على عنادهم، وهذا شأنهم أبد الدهر. وأيضا ممن أظهر العداوة للإسلام بعض زعامات الأوس والخزرج، كما ذكرت لك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان فيها زعيم واحد، وإنما كان قبلها معارك أثنت السادة، فكان كل واحد من هؤلاء الذين طبقة ثانية كما يقول من القيادات، كل واحد يتطلع إلى القيادة، يتطلع إلى الزعامة، فجاء الإسلام فأخذ الزعامة منهم، فكرهوا الإسلام. سبحان الله، بعض الناس قضية الزعامة والسلطة والسيادة عندهم قضية كبيرة جدا. فمن هؤلاء واحد اسمه عبد عمرو، هذا ابن صيفي ابن نعمان، كان مشهور بينهم بأبي عامر الراهب، وسبب تسميته بالراهب أنه كان ذهب إلى الشام وتعلم من أهل الشام بعض القضايا الدينية، فترهب، لبس لبس الرهبان، ويعني أظهر الخشوع، وكان زعيما من زعمائهم، فاشتهر بهذا الاسم. فكان هو وعبد الله بن أبي بن سلول، هؤلاء الاثنين كانوا يتطلعان إلى الزعامة، وكان أكبر مرشحين لزعامة المدينة، فكلاهما عاد الإسلام سبحان الله بسبب الزعامة. فأبو عامر الذي يسمى الراهب رفض الإسلام وكفر وأظهر العداوة، لما شاف الإسلام سيطر ترك المدينة كلها وذهب إلى الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا له الراهب بل سموه الفاسق. النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا أيضا هذا من الحكمة أنه يشنع تصرفات هذه، كيف واحد يترك بلده وقومه بسبب عداوة للدين، خاصة ما ضغطوا عليه، لا إكراه في الدين، ما أجبره الإسلام على شيء ولا طلبوا منه يغير دينه، لكن قضية زعامة بالنسبة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا عامر الفاسق، ومن هنا اشتهر بهذا الاسم. أما الثاني عبد الله بن أبي بن سلول، فأظهر العداوة في بداية الأمر، لكنه لما شاف الإسلام بدأ يسيطر جمع المقربين إليه من هؤلاء المنافقين، فقال هذا أمر فتي، يعني في بداية نشاطه وسيظهر، فتظاهروا به، اركبوا الموجة كما يقولون، فتظاهر بالإسلام، فأخذ يصلي مع المسلمين وكذا حتى لا يفقد زعامته، لكن في حقيقته عدو شديد للإسلام، وظهرت هذه العداوة. احفظوا هذا الاسم عبد الله ابن أبي ابن سلول، ظهر هذا الاسم في أحداث كثيرة وخطيرة جدا في الإسلام كما سنرى في باقي السيرة النبوية. إذن بعض الزعامات من الأوس والخزرج أظهرت العداء أو أبطنت العداء، بالإضافة إلى العداء الظاهر من قبل سادة اليهود. كلها تدل على وضع خطير. لذلك في بداية الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل ما كان الوضع فيه أمن. قضية الأمن هذه قضية رئيسية في أي دولة لا يستهان بها، والله باسم الإيمان والله يحمينا وكذا نستهين بالأمن. لا، المؤمن مطلوب منا أن يستعد، ابذل الجهد، اعقلها وتوكل. أما تعتمد على الله وتنام وتقول الله يحميني، الله سبحانه وتعالى قادر يحميك، لكن الله سبحانه وتعالى أمرك وأعدوا لهم، أمرك بالإعداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. هذا مع بداية وصول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. إذن الزعيم محتاج إلى حراسة، ولا يقول واحد والله لا ما يعني لو كان عادلا وكذا لا يحتاج إلى حراسة. لا صحيح، لكن إذا كان هناك خطر داهم مطلوب الحراسة حتى للمؤمن حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة إلا وسمعوا صوت خشخشة السلاح. تعرفون الحديد لما يتحرك في صوت، فالتفتوا فإذا واحد مدجج بالسلاح لابس الخودة ولابس السلاح أقدم، تعجبوا قالوا من؟ فإذا هو سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. سعد رضي الله عنه لبس السلاح فحمى وحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمشي بدون حراسة، كان له حراسة، كان له حراسة حتى تحميه من هذا الخطر الداهم الذي كان في المدينة. يعني لما كان وضع الخوف ظاهر نزل قول الله عز وجل
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
هذا الخوف الذي انتشر بين المسلمين قبل الهجرة وحتى بعد الهجرة، ما إنه هذه مرحلة فقط، مرحلة التأسيس، لكن هذا لن يستمر. بعد هذه المرحلة سيأتي مرحلة الأمن والإطمئنان والتمكين، فستأتي هذه المرحلة، لكن لا بد من المرور والصبر والثبات في مرحلة التأسيس للدعوة الإسلامية. فهذا مما نزل في هذه الفترة. إذن نحن لما نفهم السيرة ونفهم أحداثها، نفهم كيف تدار الدولة وكيف تنشأ الدعوة الإسلامية، ونفهم القرآن الكريم. السيرة ليست فقط قصة تسلية، السيرة منهج وفهم كيف تدار الدعوات وكيف تدار الدول وكيف تدار الحياة وكيف نتعامل مع البشرية وما هو منهج النهضة. هذا كله جزء من السيرة. ثم جاءت الآيات العظيمة التي تأمر بالجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله مر بمراحل. في البداية أمر الله عز وجل بكف الأيدي، ممنوع في مكة، كان ممنوع الجهاد، فقط دعوة، وحتى لو أودينا وكذا الصبر. لماذا؟ نبتة صغيرة لو حاولت أن تواجه ستقصم، لذلك كان الأمر بالسلام. لما تمكنت الدعوة عندها بدأت المواجهة. أول الأمر كان بالإذن، ما كان بالأمر، جاء الإذن بدون أن يأتي أمر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم هؤلاء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ظلم وقع عليكم، أذن لكم أن تدافعوا عن أنفسكم. فجاء الأمر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم جاء الأمر قاتلوا الذين يلونكم من الكفار القريبين وقريش، هؤلاء قاتلوهم. ثم جاء الأمر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن مراحل مر بها أمر الجهاد، في آخرها صار الأمر بأن نقاتل ليكون دين الله هو حكم الأرض حتى لا تكون فتنة. ليس معنى هذا إجبار الناس على دخول الإسلام، لا إكراه في الدين، لكن هنا وقف بعض الناس يخطئوا في فهم هذه الآيات. كيف لا إكراه في الدين وكيف وقاتلوهم؟ على المستوى الفردي لا إكراه في الدين، لا نجبر الفرد على أن يغير دينه، لكن على مستوى الأمم التي تعاند الإسلام وتحكم بالكفر يجب إزالة كل طغيان، والطغيان الحكم بغير ما أنزل الله، كل حكم يحكم بغير ما أنزل الله يجب أن يغير إلى حكم الله عز وجل بالقوة إذا لم يكن بالدعوة. إذن لا إكراه في الدين، لا نجبر إنسان على دخول ديننا.
لكن ليس بمعنى هذا أن تكون الكلمة لغير الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذه معاني أصيلة لا يمكن إلغاءها من دين الله، لأنها قرآن تتلى وهي جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذه الأوامر العظيمة بدأ الجهاد، بدأ الجهاد في سبيل الله. كثير من الناس يظن أن أول الجهاد كان غزوة بدر الكبرى، ولتصحيح هذا المفهوم دعوني أذكر لكم الأحداث التي جرت إلى غزوة بدر الكبرى. أول سرية، السرية هي المجموعة المقاتلة التي تهجم على الأعداء ليس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم معهم تسمى غزوة. هذا الفرق بين السرية والغزوة. السرية صحابة بدون الرسول صلى الله عليه وسلم، الغزوة الصحابة ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقودهم تسمى غزوة. أول سرية ما كانت غزوة، أول سرية خرجت سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقافلة لأبي جهل، تجارة لأبي جهل، طبعا معه آخرون لكن معظم التجارة لأبي جهل، وكان يقود هذه القافلة أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعنيد كبير من معاندي الإسلام. قافلة كبيرة جدا، طبعا كانت قوافلهم يعني بعض الناس ما يتخيل قوافل بعضها ضخمة جدا، أحيانا تصل إلى 2,000-3,000 بعير، تتكلم عن شيء ضخم جدا. تخيل انت 3,000 بعير كم تحمل من اغراض ومتاع. فهذه القافلة اول هجوم كان على قافلة فيها 300 رجل يحمونها من قريش، اذا قافلة ضخمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر مجموعة من المهاجرين، لم يخرج فيها من الانصار احد، في بداية كانت القضية صراع بين المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم ما امر الانصار بالخروج، تركهم الى انهم اختاروا ان يخرجوا بانفسهم. اول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم كان لواء لحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البيت الكرام، اول لواء حمله اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حمله اسد الله. 30 مهاجرا انطلقوا لقطع الطريق على هذه القافلة وأخذ ما يستطيعون منها. تخيلوا 30 رجل سيواجه 300 رجل، هكذا كانت الهمة والطموح والعزة التي عند المسلمين. فانطلقوا وفعلا التقوا مع القافلة، لكن في أراضي بني ضمرة. هنا نجدي بن عمرو من سادة بني ضمرة قال ما يحدث قتال في مكاني، وصف قبيلة بين القافلة وبين المسلمين، فصل بينهما، قال ما أسمح أنا بالقتال يحدث في مناطق، هذه مناطق أنا أحكمها ما حد يتصرف فيها. واضطر حمزة أمام هذا الموقف، هو لم يؤمر بقتال بني ضمرة، هو أمر بالقافلة، طبعا ما عرف كيف يتصرف ولا يستطيع أن يهاجم القافلة فرجع. أول سرية تحركت في الإسلام كانت في رمضان من السنة الأولى للهجرة. رمضان ليس شهر الكسل والخمول، رمضان شهر العزة، شهر الهمة، شهر الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، تجدون أحداث عظيمة جدا تحدث في رمضان. أول جهاد في سبيل الله عز وجل كان في رمضان من السنة الأولى للهجرة، في شوال من نفس هذا العام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقافلة أيضا لأبي سفيان، وكانت قافلة ضخمة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار عبيدة بن الحارث، وأيضا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فأمره على 60 مهاجرا كلهم مهاجرون مرة أخرى، ليس فيهم أحد من الأنصار، فانطلقوا. فهنا هذه القافلة كان عندها حماية، وكان عندها حماية ناس يرمون رمي دقيق، فبدأ الرمي على المسلمين حتى يمنعوهم من الهجوم على القافلة، ما استطاعوا حتى يقتربوا. سبحان الله، الرماية يرمون مسافات طويلة جدا، وكانوا دقيقين جدا في الإصابة، فالمسلمين ما استطاعوا يقتربوا، ظلوا على مسافة بعيدة عنهم حتى لا تصيبهم الرمي. وكان في هذا الجيش الصغير في هذه السرية سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فسعد كان معه أيضا سهام، فأخذ يربي الكفار، فأول سهم أطلق في سبيل الله كان سهم سعد رضي الله عنه. في آخر شوال من نفس السنة قاد سعد بنفسه رضي الله عنه قاد سرية من 20 رجلا كانوا مشاة، ما كان طبعا قضية الإبل وكذا متيسرة لهم، طبعا ليس كل بعير يصلح للسفر والجهاد، فيسمونها الراحلة التي تصلح للجهاد، فما كان متيسرة لهم، فما استطاع أن يجمع إلا مشاة، فانطلق للقافلة، لكن القافلة كانت أسرع فسبقتهم. جاءت الأخبار بعد ذلك بوفاة الوليد ابن المغيرة أبو خالد، سيد عظيم من سادات قريش، ذكرنا قصته كثيرا. الوليد ابن المغيرة مات قبل بدر، فما شهد بدرا وما شهد أي معركة رئيسية من معارك المسلمين، مات قبل ذلك. ودخلت السنة الثانية، طبعا بعد ذلك دخل ذي القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه أشهر حرم، والأشهر الحرم ممنوع فيها القتال، فما حدث فيها أي قتال. ثم دخل بعد ذلك صفر، سبحان الله، أول ما انتهت الأشهر الحرم بدأ الجهاد مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتوقف في الأشهر الحرم. دخل صفر من السنة الثانية للهجرة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قاد الجيش، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة يقودها بنفسه، وهي غزوة الأبواء، وتسمى باسم آخر، تسمى غزوة ودان. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يريد أن يقطع الطريق، الآن بدأ الضغط الاقتصادي على قريش، فأيضا انطلق في مناطق التي تحكمها أو السائدة فيها قبيلة بني ضمرة، فهنا مغيث ابن عمرو أيضا قال ممنوع القتال في أرضي، ومنع القتال وطلب الهدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب أن يعقد عهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وافق أن يحيد هذه القبيلة حتى لا تكون في يوم من الأيام مع قريش ضده، يصبح خطر أكبر على المسلمين. فبدأت الآن المعاهدات مع بعض القبائل المشركة، ليس معنى الجهاد أن نحن نعلن الجهاد على الجميع كلهم في لحظة واحدة، وإنما الأعداء درجات، قريش أشد عداوة من بني ضمرة. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم عاهد بني ضمرة ورجع في الشهر الذي بعده في ربيع أول، سبحان الله جهاد متوالي. في ربيع أول تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة عظيمة تسمى غزوة بواق، وكان فيها 200 راكب جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، استعدوا استعدادا جيدا، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليقطع قافلة عظيمة من 2500 بعير لقريش. لكن الآن قريش بدأت تنتبه لهذه التحركات، هذا الهجوم الشديد، فأخذوا طريقا آخر فأفلتوا من هجوم النبي صلى الله عليه وسلم. في جمادى الأولى بعد شهرين من هذا الموعد، جمادى الأولى قاد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أيضا غزوة باسم غزوة العشيرة. غزوة العشيرة أيضا لقافلة قريش، الآن كل الهجوم على قضية قريش، وكان له لواء أبيض، كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم الراية التي رفعها راية بيضاء ومعه 150 مقاتل، فانطلقوا، لكن أيضا أفلتت القافلة وما حدث قتال. ووادع النبي صلى الله عليه وسلم هنا عقد هدنة مع بني مولج، الآن بدأ يحكم كسياسي عظيم. في غزوة العشيرة هذه بعدها أو أثناءها سمى النبي صلى الله عليه وسلم عليا سماه أبا تراب، في روايات، لكن الرواية التي أرجحها أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أراد أن يزور فاطمة بنته، فوجدها وحدها وقت الظهر، تعجب وقت الظهر العادة الناس تنام قائلة، فلم يجد عليا عندها، فقال أين ابن عمك؟ قالت خاصمًا. شوفوا حتى هذه البيوت العظيمة يحدث بينها خصام كذا، لكن ما تعمل مشكلة وتروح تكلم الناس وتزيدها وكذا، يحدث خصام وخاصمًا. راح وقت الظهر خرج، ما يخرج بالليل وينام برا، لكن وقت الظهر خرج. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يبحث عنه، فوجده نائم في المسجد على التراب، والتراب على وجهه ومؤثر في جنبه، فهزه النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا أبا تراب، يعني يا من غطاك التراب قم. يقول علي فكان من أحب الأسماء إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماني بهذا الاسم. فإذا انظروا العلاقات الاجتماعية اللطيفة الهادئة، ما كانت علاقات متشنجة، أيضا يتخاصمون بشر، تتخاصم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع علي، وهم من هم وتعلمون مكانتهم في الإسلام، الزوج يختصم مع زوجته، يختلفون، يزعلون على بعض، هذه قضايا طبيعية، لكن لا تكبر ولا تنتشر خارج هذا البيت الأسري، اتركوا الأسرار داخل، إذا احتجتم وتوصل الأمر استعينوا، لكن ما هو كل قضية صغيرة ينام برا ويعمل مشكلة ويستعين بالناس وكذا. طبيعي أن تحدث الخلافات، لكن كيف نتصرف بعد الخلاف؟ بعد 10 أيام من هذه الغزوة، 10 أيام فقط، هجم كرز بن جابر الفهري، قبيلة من قبائل العرب، هجموا على المدينة، على سرح المدينة، السرح اللي كانوا يخرجون بالإبل أو الغنم كذا، يرعون خارج المدينة قرب المدينة، فمناطق الرعي، فهجم وقتل واحد من الرعاة وأخذ الغنم والإبل وكذا وهرب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالخبر فورا، ركب بنفسه، تعجب الناس من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم، ركب بنفسه ونادى في الجهاد، وأخرج من استطاع معه من المسلمين للحاق بهذا المجرم الذي هجم على المدينة. كيف تجرأ أن يهجم على المدينة وفيها المسلمون وفيها المقاتلون؟ لكن هكذا كان العرب، تنعرف حياتهم يعيشون على الغزو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدركه مجموعة من الصحابة وبدأوا ينطلقون خلف كرز، فهرب كرز ولحقه النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن يلحق حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة سفوان، ولذلك تسمى هذه الغزوة غزوة سفوان، وكانت قريبا من بدر، فلذلك تسمى غزوة بدر الأولى، هي نفسها سفوان هي نفسها بدر الأولى، فغزوة بدر الأولى أو غزوة سفوان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يدركه وهرب كرز الفهري، فكان أول هجوم يحدث على المدينة، هذا كله قبل غزوة بدر. ودخل رجب، رجب حدثت فيه أيضا أحداث، من هذه الأحداث التي حدثت في رجب صرف القبلة، كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس 16 شهر أو 17 شهر في المدينة، وكان يتمنى أن تكون الصلاة إلى الكعبة، لما كان في مكة لما كان يصلي كان يحرص أن يصلي إلى بيت المقدس كما أمر، لكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لكن الآن لما ذهب إلى المدينة بيت المقدس شماله ومكة جنوبه، الآن ما يستطيع أن يواجه الاثنين معا، فصار وجهه نحو بيت المقدس لكن قلبه معلق في الكعبة، ويتمنى أن تكون القبلة نحو الكعبة، كان يستحي أن يطلب من الله عز وجل، فكان يرى يعني كأنه يقلب وجهه يا رب متى تحولني، أو يتمنى ذلك، يقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. جاء الأمر بتحويل القبلة نحو المسجد الحرام، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تقليلا من شأن المسجد الأقصى فهو عظيم، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون جميعا سنين وهم يصلون نحوه في مكة، ثم صلوا نحوه في المدينة كذلك، لكن الكعبة لا شك أعظم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة صلاة العصر، واحد من الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فورا بعد الصلاة انطلق نحو جماعة في مسجد آخر كانوا بعدهم ما أقاموا الصلاة أو يريد أن يلحقهم قبل أن يقيموا الصلاة، فوصل إليهم وهم في الصلاة يصلون نحو بيت المقدس، فناداهم قال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة، ففي الصلاة داروا، شوفوا الطاعة في الصلاة داروا، وإمامهم انتقل من جهة نحو جهة، فكان هذا المسجد له قبلتان، صلى في هذا الاتجاه صلاة واحدة، صلاة واحدة إلى بيت المقدس وإلى المسجد الحرام، فمن هنا يسمى مسجد ذي القبلتين، وهو مسجد معروف ومشهور ومن معالم المدينة إلى هذا اليوم. هنا لما سمع اليهود بالخبر استاءوا، قالوا على الأقل كان كأنه تابع لنا لأنه يصلي إلى المسجد الأقصى الذي نحن بنيناه، الآن صلى إلى مسجد نحن لم نبنيه، فاستاءوا فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم من سادة اليهود، قالوا يا محمد أنت تقول أنت على دين إبراهيم حنيف على دين إبراهيم وتصلي لغير قبلة إبراهيم، لو رجعت إلى قبلة إبراهيم قد نتبعك. عندها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من الله عز وجل، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار، وبعدين هذا اختبار، اختبار في الطاعة، يقول صلوا في هذا الاتجاه نصلي، صلوا في هذا الاتجاه نصلي، العبادة ليست لنا، العبادة طاعة، نحن نعبد الله كما يريد هو لا كما نريد نحن، وبالتالي في قضايا العبادة ما يتفلسف واحد يقول لي صلاة المغرب ثلاث ركعات أنا بيصليها أربع، أنت تصلي لنفسك ولا تصلي لله، ففي العبادة أنت تستسلم، في قضايا المعاملات والحياة فكر وابحث عن الحكم والمصالح لا مانع، لكن في قضايا العبادة استسلام، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، من المطيع الذي لا يتردد من الذي يتردد، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هنا بدأ اليهود يتفلسفون فقالوا طيب الذين صلوا إلى القبلة هذول صلاتهم كلها باطلة، إذا كانت الصلاة صحيحة إلى الكعبة فالذي صلى إلى المسجد الأقصى ومات فهي صلاته كلها باطلة لأنه صلى إلى قبلة خطأ، بدأوا يثيرون الآن الشغب كما يفعل الناس اليوم، يعني يأتي مفكرين كتاب كذا يثيرون شبهات حول الإسلام فيأتي الرد فورا من الله عز وجل، وهذا الرد الحاسم بالحجة والدليل، مسألة مهمة جدا لا يترك هؤلاء يلعبوا بالدين ويشوشوا على الناس، فالحجة بالحجة، نعم ما منعهم الله عز وجل من الكلام، وهذا شأننا نحن ما نخاف من الذين يشوشون على الدين، نحن ما نخاف من الحرية لأن ديننا أقوى، لكن أيضا لابد أن نرد الحجة بالحجة. لما قالوا هذا القول نزل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذا صرف القبلة حدث في رجب من السنة الثانية للهجرة، قيل شعبان لكن الراجح أنه رجب من السنة الثانية للهجرة. في هذا الشهر شوفوا أنا ماشي معكم بالسيرة كأننا نعيش الأحداث، كأننا نعيش حياة الصحابة يوم بيوم وشهر بشهر، وماذا يحدث لهم من قضايا سياسية وقضايا اقتصادية وقرارات دينية ومشاكل اجتماعية. نسير مع السيرة حتى نعيش مع هذه الأجواء العظيمة، نعيش مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه وأهله. ودخل كما ذكرنا رجب وحدث فيه صرف القبلة. في رجب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرك مجموعة سرية في أواخر رجب. طبعا رجب ممنوع فيه القتال، ممنوع القتال في رجب لأنه من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. ممنوع أحد يهجم على أحد، ممنوع أحد يقاتل أحد، هذا في كل الجزيرة مرحلة أمن واطمئنان حتى تتحرك القوافل والناس تحج وغيره، فكان اتفاق على دين إبراهيم عليه السلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرك سرية في آخر رجب أساس أنه يحدث القتال في شعبان، يكونوا فورا مستعدين. هذه السرية صغيرة جدا وليست سرية قتال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منهم أن يقاتلوا، وإنما سرية استكشاف أخبار جاسوسية. وهذه قضايا الأمن والجاسوسية والعيون هذه من الإسلام أصيلة. الآن ما معقول أعداءنا يجسسون علينا وإحنا جالسين ما نفعل شيء. فالأمن والاستخبار الإسلامي هذا أمر أساسي في العسكرية الإسلامية. فسرية لأنها في رجب ليس المطلوب منها القتال، لكن سرية عليها خطورة شديدة جدا، بمهمة خاصة جدا. أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم سرية صغيرة، ثمانية من المقاتلين يمشون على أرجلهم بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه الأسد. فعبد الله بن جحش انطلق ما يعرف ما هي المهمة. صلى الله عليه وسلم قال اتجه في هذا الاتجاه، معه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم مغلق، قال ما تفتح إلا بعد يومين. فانطلق مشى مسافة يومين، بعد اليومين فتح الكتاب وهو مع جماعته، وإذ بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى قرب مكة. جاسوسية على مكة نفسها. الآن انتقلت المسألة إلى مرحلة جديدة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتظر القوافل، كل القوافل التي حاولوا يهاجمونها كلها أفلتت. ليش؟ لأن ما عندهم أخبار. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أخبار دقيقة حتى يزيد الضغط على قريش. فالآن إلى منطقة نخلة ما بين مكة والطائف، إلى قرب مكة. تحجبوا الآن، لازم يسيروا كل هذه المسافة ويصلوا إلى قرب مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الخطاب أعطى توجيهات لقائد السرية عبد الله بن جحش، قال الذين معك لا تجبرهم على الذهاب، أي واحد يريد أن يرجع يرجع، وما في عليه ذنب ولا عليه شيء، لأنها مهمة خطيرة جدا. سيصلوا إلى قرب مكة، ممكن في أي لحظة يمسكون والمسافة بعيدة، فمن يحب أن يرجع فليرجع. فكلهم أصروا على الذهاب واستمرار السرية، وانطلقوا بقيادة عبد الله بن جحش حتى وصلوا إلى منطقة نخلة. كان معهم من بين هذه السرية سعد بن أبي وقاص، عكاشة بن محصن وغيرهم. وإذ بقافلة على وشك أن تدخل مكة، قافلة صغيرة على وشك أن تدخل مكة. فتشاور الصحابة قالوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهاجم القوافل، فخلونا نهجم على هذه القافلة، القافلة صغيرة ما فيها أحد إلا كم نفر، فرصتنا احنا ثمانية هم كلهم أربعة خمسة، ففرصتنا أن نهجم عليهم ونأخذ القافلة منهم ونعود راكبين عليها وكذا. فترددوا، وخاصة أنهم ما كانوا متأكدين هل انتهى رجب أو دخل شعبان، ما يدرون ما زال رجب ولا دخل شعبان، ما يعرفون. الأمر غم عليهم، 30 رجب، كان الواقع أنه 30 رجب، لكن هم كانوا يظنون أنها أول شعبان. فقالوا هل هو شعبان ولا رجب؟ قالوا لا، غالبا شعبان، ولو انتظرنا حتى نتأكد القافلة هذه ستدخل الحرم وممنوع. طبعا الحرم أكو حرم زماني الذي هو رجب والأشهر الحرم، وفي حرم مكاني هي مكة وما أحاط بها والمدينة وما أحاط بها، ممنوع القتال، ممنوع الصيد إلى آخره. فلو دخلوا الحرم المكاني حرم مكة أيضا ما نستطيع أن نقبض عليهم. فهنا عكاشة بن محصن انطلق، اقترب من القافلة وحده. القافلة رأته وكان حالق الرأس، فقالوا إيه معتمر، ما ظنوا فيه خطر، معقولة من المدينة سيأتون يهاجمونه؟ بعدين واحد ماشي على رجله وحالق أكيد معتمر. فخلوه يقترب فهجم عليهم، هجم الصحابة عليهم، ففر من فر منهم وقاتل من قاتل، وقتل عمرو بن الحضرمي، قتله واقد ابن كيسان رضي الله عنه. عمرو بن الحضرمي أول مشرك يقتله المسلمون. هجموا على القافلة، أخذوا القافلة وأسروا 2 من الذين في القافلة ورجعوا نحو المدينة. أسروا عثمان بن عبد الله وأسروا الحكم بن كيسان ورجعوا إلى المدينة. وانتشر الخبر وشنعت قريش على المسلمين أنهم كسروا قانون الأشهر الحرم وقاتلوا في رجب. بدأت الإشاعات وبدأ كذا وأنهم هجموا على الحرم يريدوا أن يشعلوها حرب إعلامية ضد المسلمين. هنا اليهود سروا وبدأوا يتكلمون، قالوا واقد ابن عبد الله قتل عمرو بن الحضرمي، عمرت الحرب، حضرمي حضرت الحرب، واقد وقدت الحرب. يريد أن يشعلون الحرب فرصة بالنسبة لهم أن قريش تقاتل المسلمين فيكسروا شوكة المسلمين حتى لا يسيطروا على المدينة. وبدأ الآن الناس تسأل، هل فعلا استباح محمد الأشهر الحرم؟ هل ألغى الإسلام قانون الأشهر الحرم ولا ما عاد يعترف بها؟ هذا طبعا لو حدث سيكون تغيير لقوانين الجزيرة. فنزل قول الله عز وجل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرة من الكبائر القتال في الأشهر الحرم، قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله من أكبر عند الله. أنتم تستكبرون القتال في الأشهر الحرم، تعتبرون كسر لقانون. طيب أين القانون في قضية إخراج المهاجرين والصد عن سبيل الله والكفر بالمسجد الحرام وكفر بالله عز وجل؟ أليس أكبر عند الله؟ اليوم اليهود يشنعون على قتل يهودي واحد ولا كذا، وهم يقتلون كل يوم ما حد يتحرك. نعم في قد تحدث أخطاء، يقتل بعض الأبرياء ولا كذا، هذا أخطاء، لكن العمد يترك ويسكت عنه؟ أقر الإسلام أمرين هنا، قال الأشهر الحرم ما زال معترف بها، لكن قضية الصد عن سبيل الله والكفر بالله عز وجل والصد عن المسجد الحرام هذا أكبر عند الله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ألم تفعلوا بالمسلمين ما فعلتم؟ ألم تحاولوا أن تفتنوهم وتبتلوهم حتى يتركوا دينهم؟ هذا أكبر من القتل. أفعلتم هذا في داخل المسجد الحرام، عند الحرم فعلتم هذا، وفي الأشهر الحرم فعلتم هذا. الآن جاء القانون هذا، لكن ماذا فعل الإسلام؟ أقر هذا القانون وشنع على ما هو أكبر منه. هنا قريش أرسلت تطلب الأسرى، النبي صلى الله عليه وسلم طلب الفداء ففاداهم. ولأول مرة أيضا قسم الخمس، الخمس ليس زكاة، الخمس هو فقط في القتال، وقت القتال إذا جاءت غنائم الخمس للدولة وأربعة أخماس للجيش الذي قاتل، هذا نظام الخمس. فأول خمس خمس في الإسلام هو خمس سرية عبد الله بن جحش، وأول قتال حدث بشكل واضح هو قتال عبد الله بن جحش، وأول قتيل قتله المسلمون هو عمرو بن الحضرمي في سرية عبد الله بن جحش، وأول غنيمة غنمت في الإسلام هي في سرية عبد الله بن جحش. طبعا هذه السرية الآن أشعلت الحرب، الآن وصل الأمر إلى القتل بين المسلمين والكفار. في نفس هذا الشهر وقبل أحداث غزوة بدر الكبرى العظيمة التي حدثت في رمضان، في شعبان نزل الأمر من الله تعالى بفرض الصيام، هذا الفرض العظيم، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ما فرض في مكة ولا في السنة الأولى للهجرة، وإنما في السنة الثانية في الهجرة في شعبان نزل قول الله تعالى شهر رمضان، فكرمه الله تعالى من بين الشهور بأن ذكره في القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ونزلت الأحكام التي تنظم أمر الصيام، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، وتفاصيل أحكام الصيام، واستعد المسلمون لصيام رمضان، ودخل رمضان وصام الناس. في الأيام الأولى أيضا من رمضان على الغالب نزل أمر عظيم آخر بفرض آخر من فروض الإسلام، ألا وهو فرض الزكاة، فجاء هذا الحكم العظيم، فرض الزكاة. الزكاة سبحان الله نسبة صغيرة من المال، والصيام امتناع لفترة وجيزة من النهار، لكنهما يشكلان أركانا من أركان الإسلام. ونجد اليوم سبحان الله بعض المسلمين يتساهلون، ما يصبر على شيء من الطعام والشهوات إلى المغرب، ويرفض أن يدفع زكاته، يحرص على 2.5%، كلها 2.5%، حق الفقراء ليس حقه، هذا مال الله عز وجل ائتمنك عليه، فاتق الله ولا تضيع أمر الزكاة، واحرص أخي وأختي، احرصوا على أداء أركان الإسلام، البيت بلا أركان ينهار، والإسلام بلا هذه الأركان ينهار. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أسس الإسلام، ركنان عظيمان من أركان الإسلام فرضا في السنة الثانية للهجرة. وجاء أيضا الأمر بفرض زكاة الفطر في نهاية رمضان، كل هذا في هذه الفترة. وأيضا الناس أسعد الفقراء في العيد وقبل العيد بإعطائهم هذا المقسوم من زكاة الفطر حتى لا يبقى في المسلمين جائع. انظروا إلى معاني التكافل الاجتماعي ورعاية الفقراء والاعتناء بالأمة وعدم الأنانية، وأن لا يعيش الإنسان من نفسه بل يعيش لأمته، تجلت في مثل هذه المعاني. انظروا معنا كيف يستطيع الإنسان أن يتحكم في شهوته، شهوة البطن والفرج والمال والكذا. جاء الإسلام فعلمنا كيف نتحكم بها، لا تديرنا الشهوات، لا تتحكم بنا، نحن الذين نتحكم بأنفسنا، إرادتنا هي الحاكمة، ومن خارت عزيمته وخارت إرادته كانت عليه العقوبة، ومن أدى فرض الله عز وجل كانت له الجنة. فإذا أركان عظيمة فرضت في هذه الفترة. في هذه الأثناء كما ذكرنا كان الصراع على أشد بين المسلمين والكفار، ولم يستطع المسلمون مع رغم تكرار الغزوات والسرايا ما استطاعوا أن يؤثروا أي تأثير حقيقي في قريش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله العظيم ودعا بدعاء عجيب عظيم، من شدة حنقه على ما تفعله قريش وما فعلته بالمسلمين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش: اللهم سبع كسبع يوسف. ما المقصود؟ يوسف عليه السلام لما أول الرؤيا، رؤيا الملك، فسر رؤيا الملك فقال: ستأتيكم أول سبع سنين سنين رخاء، ثم سيأتيكم بعدها سنين شديدة جدا، سيجف المطر وتجف الزروع ويموت الناس بسبب شدة الجوع، ثم يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يأتي الخير، لكن ستأتي سبع سنين شديدة ليس فيها مطر وليس فيها طعام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي سبع سنين كسنين يوسف عليه السلام مجاعة تصيب قريش، ويستجيب الله عز وجل لدعائه، وتبدأ المجاعة في قريش حتى جفت السماء من الماء وجفت الآبار عندهم وانتهى الطعام، وبدأوا قالوا حتى أكلوا الجلود وأكلوا الميتة من شدة الجوع، وصار الناس يرون مثل الدخان، تعرفون الجائع من شدة دوخته وكذا ما يشوف بوضوح، يصير عنده غبش، فكأنه يرى دخان في السماء. ونزل قول الله عز وجل في هذا الحادث: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وبدأ الناس يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون رحمة بمضر، فيستغرب مضر الذي فعلت وفعلت بنا، يعني قريش، هؤلاء يقصدون قريش من مضر الذين فعلوا وفعلوا بنا، تريدون أن نرحمهم؟ وقيل أن أبا سفيان بنفسه جاء من مكة إلى المدينة لما سمع أن هذا بسبب دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، يترجاه أن يدعو بكشف هذا الضر عنهم. الآن ضغط على أعدائه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بالرحمة بالنساء والأطفال، يعني الضعفاء الذين لا شأن لهم، أصابت المجاعة الجميع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذت بالرحمة فدعا بكشف هذه المجاعة. فنزل قول الله عز وجل: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. كيف تريدون أن نكشف عنكم العذاب؟ تدعون الإيمان، تدعون الخضوع واللين والضعف وكذا، تريدون من الله عز وجل أن يرحمكم، وقد جاءكم رسول مبين فكفرتم، كيف ستتذكرون؟ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. لكن الله عز وجل استجاب لنبيه ودعائه فكشف عنهم العذاب، فرجعوا إلى ضغط على المسلمين الذين عندهم المستضعفين، وبدأوا بالسب للنبي صلى الله عليه وسلم من جديد. سبحان الله، يعلمهم، يريهم أن الله معه ويراؤنا بأنفسهم هذا ولا يسلمون.
فنزل قول الله عز وجل: إنا كاشفو العذاب قليلا. انكشف عنهم العذاب، إنكم عائدون. رجعوا مرة أخرى إلى الكفر، ورجعوا مرة أخرى إلى العناد. إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الله أكبر، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فسرها كثير من العلماء بغزوة بدر. ما تعلموا من دروس الماضي وما تعلموا من دروس الحاضر، رأوا العذاب بأنفسهم وأصروا على الكفر. هذا العذاب البسيط الذي أصابهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم كشف عنهم ورجعوا إلى الكفر. الآن سيأتيهم العذاب الحق. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وتجلى هذا الانتقام العظيم من الله عز وجل بكفرهم وما فعلوه بالمسلمين من تشريد وتعذيب وتقتيل، تجلى في غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان. سماها الله عز وجل يوم الفرقان، عندما افترق الحق عن الباطل. تبدأ قصة هذه الغزوة بعيون يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن الأخبار، فجاءت الأخبار أن هناك قافلة عظيمة لقريش يقودها أبو سفيان، وهذه القافلة فيها 1000 بعير. تخيلوا حجم هذه القافلة، 1000 بعير، وليس عليها حراسة إلا حراسة بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار فورا أصدر الأوامر: من كان له ظهر فليركب. يعني أي واحد عنده دابة بعير جاهز للسفر وللتحرك فليركب، ما في مجال نتأخر، لأن القافلة قد تفوتنا كما فاتتنا القوافل الأخرى. بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، يعني نحن نعيش في أعلى المدينة، تأذن لنا نروح نجهز أغراض؟ قال: لا، ما في وقت، من كان له ظهر فليركب. فواحد جاهز ركب. وهذا سر عدم خروج كل المسلمين إلى هذه الغزوة، لأنه فقط الذين كانوا متجهزين، بعضهم كان عنده بعيرة ودادة ودابتة وكل شيء مستعد، فترة وجيزة وركب، غير اللي يبي يستعد من أول ويشتري أغراض ويشتري سلاح، لا، فرق كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعجل بالخروج وتحرك نحو القافلة، وهذه القافلة تختلف عن كل قافلة أخرى بأمر مهم، تختلف بأن عادة القوافل يكون لتاجر من التجار، قافلة لأبي جهل، قافلة لأبي سفيان، إلا هذه القافلة سبحان الله. أبو سفيان لما خرج عمل مثل مضاربة مع الجميع، قال: من يريد أن يعطيني شيء من أمواله عشان أبيع له وأشتري له، فكل قريش أعطته، ففيها أموال لكل قريش. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يدير هذه المعركة ويرتب لها، يريد كل قريش أن تستفز. لو كانت لواحد نحن ما تحركت كل قريش، فإذا في القافلة أموال لجميع قريش. النبي صلى الله عليه وسلم فورا تحرك بالجاهزين، الجاهزين كانوا 314 رجلا من المهاجرين والأنصار.
وأرسل أبو سفيان إلى قريش يخبرهم بالخبر، فتحركوا بجيش لحماية قافلتهم، وخرج كل سادة قريش. سبحان الله، هذه القافلة كانت تحوي على أموال لكل سادة قريش، فتحرك السادة للخروج، وتخلف منهم رجلان من السادة، أولهما أبو لهب، وحتى لا يعاب عليه عدم خروجه استأجر رجلا مكانه، قال: هذا مكاني، أنا دفعت لا يخرج مكاني، فما عتب عليه الناس، وقيل أنه كان مريضا. والثاني الذي لم يخرج هو أمية ابن خلف. أمية له قصة بسيطة، أنه بينما كان أحد كبار الأنصار يطوف حول الكعبة بدأ يستهزئ به أمية، فقال له سعد، قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قاتلوك سنقتلك أنت، فخاف، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب قط، فخاف. فلما كان خروج الناس جلس، رفض أن يخرج. فهنا جاءه عقبة ابن أبي معيط، وجده جالسا عند الكعبة رافضا يخرج، وجاءه ببخور فوضعه أمامه،
فتعجب أمية فالتفت إلى عقبة قال: ما هذا؟ قال: تبخر، فإنما أنت من النساء،
كل الناس خرجوا وأنت جالس. فحركه بهذه الطريقة فاستحى أن يجلس، فخرج إلى مصرعه، قاتله الله. وتحركت قريش وجهزت جيشا سريعا لحماية قافلتها، وأثناء التحرك بدأ بعض السادة يتشاورون، قالوا تعرفون أن بيننا وبين قبيلة كنانة بيننا وبينهم صراع، ونخشى لو خرجنا من مكة يهجمون على مكة من ورانا. فهنا صار تردد عند القوم، صار تردد أن يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على مكة أن تهجم عليها كنانة. فهنا تمثل لهم الشيطان، وهذا ثابت في القرآن الكريم، تمثل لهم الشيطان بصورة رجل هو سراقة ابن مالك الجعشمي من كنانة. جاءهم سراقة، سراقة معروف الذي كان خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فجاء الشيطان بصورة سراقة قال لهم لا تخشون من كنانة، أنا أحميكم، أنا أعدكم أن كنانة ما تهجم عليكم إذا خرجتم لقتال محمد. فهنا اطمأنوا بهذا الوعد من سيد من سادات كنانة فاستمروا في الخروج. يصف الله تعالى هذا الأمر في القرآن الكريم. بعض الناس قد يشكك أن الشيطان تشكل ولا كذا، هذا في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل في سورة الأنفال، وسبحان الله سورة الأنفال تتحدث عن غزوة بدر، والذي لا يعرف تفاصيل غزوة بدر لن يفهم سورة الأنفال على حقيقتها. وهذه فائدة من فوائد دراسة السيرة، أن السيرة تعلمنا القرآن وأسباب نزول القرآن. يقول الله عز وجل عن هذا المشهد، مشهد الشيطان حين تمثل في شكل سراقة وقال أنا أحميكم، أنا جار لكم، أنا سأحميكم من كنانة، كنانة لن تهجم عليكم. يقول الله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، أنتم السادة، أنتم الذين ستنتصرون، اذهبوا واهزموا محمدا، لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أنا أحميكم من كنانة، أنا الذي يتعهد لكم، أنا جار لكم، يعني أنا أتعهد لكم أن كنانة لن تصيبكم بشيء. وفعلا تحركت قريش. في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ما زالوا لا يعرفون شيئا عن تحرك قريش، كانوا ما زالوا يبحثوا عن القافلة. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 314 رجلا، وما كانوا مستعدين لمعركة أصلا، إنما خرجوا للقافلة، حتى ما كان معهم من الإبل ما يكفيهم، كان معهم فقط 70 بعير، هم 314 عندهم 70 بعير وفرسين، ما هو استعدادات قتال ومعركة، وإنما استعدادات لخروج للبحث عن قافلة. بينما قريش خرجت بعتادها وسلاحها وإبلها وفرسانها، يعني عشرات الفرسان ومعهم حتى النساء يغنين لهم وكذا، يعني مطمئنين مرتاحين تماما أن المعركة لهم. وكانوا 950 رجلا مقاتلا غير النساء والخدم. هذا خروج قريش. النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن القافلة، يعرف أنها قريبة، كل الإشارات تشير إلى أنها قريبة، كل الأخبار جاءت بأنها قريبة، لكن ما يدري أين ذهبت. وكما حدثتكم كان أبو سفيان قد انحرف بالقافلة من الطريق المعتاد إلى طريق ما أحد يسلك العادة، وهو طريق تخطى به الجبال وسار بين الجبال وبين البحر الأحمر في الساحل، بينما البحث كله في شرق الجبال. جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بتحرك قريش من مكة بجيشها لحماية القافلة، لأن جيش بعد ما وصل لكن تحرك والقافلة لا ندري أين هي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وأخبرهم، قال احنا ما نعرف أين القافلة، جاءني الوحي بخروج قريش بجيشها فأشيروا علي أيها الناس. هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقف وقال كلاما طيبا يشجع النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بخير وأثنى عليه بخير، ولم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استمر أشيروا علي أيها الناس ما رأيكم. فهنا وقف عمر رضي الله عنه فقال كلاما أيضا حسنا فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بخير، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يريد أمرا آخر فقال أشيروا علي أيها الناس. فهنا وقف الرجل العظيم الذي شهد له في هذا الموقف، يقول ابن عمر ويقول الصحابة الذين يعني سمعوا بهذا الموقف، يقول يا ليتنا كنا موقف المقداد ابن عمرو في ذلك الموقف. قال كلاما عجيبا، قال يا رسول الله امضي لما أراك الله، فنحن والله معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. موسى عليه السلام لما طلب من بني إسرائيل أن يقتحموا القرية التي الله سبحانه وتعالى أمرهم بفتحها رفضوا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ثم استمر المقداد فقال بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لخذناه معك.
انظر الكلمة،
لجالدنا معك حتى تبلغه. هذه المنطقة برك الغماد قريب من اليمن، بينها وبين بدر 14 قبيلة معادية للإسلام. إذا ماذا يقول المقداد؟ يقول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا شئت أن تخذ منها ليس معركة واحدة وإنما 14 معركة متتالية، نحن معك. انظروا العطاء والهمة والشجاعة وعدم التردد. انظروا الفرق بين المؤمنين وبين اليهود، أولئك الجبناء الذين لا يقاتلون إلا بتحصن وشدة وخوف ويخافون حتى من حجر، بينما انظروا هنا الصحابة يضربون المثل والقدوة بالتضحية. 14 معركة مستعدين أن نخوضها يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم فرح بكلامه ودعا له بخير فجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مرة أخرى قال أشيروا علي أيها الناس. هنا واحد من سادة المسلمين فهم فوقف، وقف سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه، الذين تكلموا حتى الآن أبو بكر وعمر والمقداد كلهم مهاجرون. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ما رأي الأنصار. أولا الأنصار هم أغلبية الجيش، أكثر من 200 واحد من الجيش من الأنصار. الشيء الآخر، الأنصار كانوا قد وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتاهم إلى المدينة سيحمونه، لكن هو الآن خارج المدينة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا فهموا أن الحماية فقط في داخل المدينة، خارج المدينة ما في حماية، فيريد أن يتأكد من فهمهم. فهنا وقف سعد بذكائه فقال لعلك تريدنا يا رسول الله، يعني تقصد الأنصار. فقال نعم. شوف الفهم، ذكاء. هنا قال سعد كلمة جميلة، يقول يا رسول الله سر، فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك مواثيقنا وعهودنا. سر يا رسول الله فنحن معك على السمع والطاعة، امض يا رسول الله امض حيث أردت. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر، لو أردت أن تدخل في البحر الأحمر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. سر يا رسول الله إنا لصبر في الحرب وصدق في اللقاء. وقت الحرب نحن صبورون، وقت اللقاء وقت المعركة نحن صادقون. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، يعني سترى ما يسرك يا رسول الله، فسر بنا على بركة الله. هنا تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح، كلمة من أعظم الكلمات وثبات، يتمثل بقول سعد رضي الله عنه ممثلا للأنصار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي فأخبر الصحابة الكرام قال سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، يعني سنأخذ إما القافلة أو سنهزم الجيش، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، كأني أرى المعركة قد بدأت وكأننا نقتل هؤلاء الكفار. طبعا الذي حدث الآن، هذا المشهد الذي يذكر في السيرة، يدل على أن الصحابة كلهم خرجوا بدون تردد، لكن القرآن الكريم يكشف لنا أن بعض النفوس كانت مترددة. الذين تكلموا هم كبار الصحابة، لكن هناك بعض الصحابة ما تكلموا، كانوا خائفين، كانوا مترددين. وصف لنا القرآن الكريم ذلك. شوفوا سبحان الله، كتب السيرة تذكر لنا الأحداث كما هي في الظاهر، كما يقولون بالأسود والأبيض، أما ماذا في داخل النفوس الألوان بتفاصيلها، هذا في القرآن الكريم الذي يكشف ما في النفوس. فجاء القرآن الكريم يتجاوز الصورة الظاهرة إلى الصورة الباطنة التي في النفوس. يقول الله عز وجل كما أخرجك ربك. إذن أنت لم تخرج يا محمد، العملية كلها مرتبة، هذه القافلة فقط استدراج لكم حتى تخرجوا لهذه المعركة حتى يفصل الأمر. كما أخرجك ربك، الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجك ومن معك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون. هنا الحقيقة، ليس الكل على هذا الرأي، يجادلونك في الحق بعدما تبين،
بعض الناس بدأوا يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نحن ما احنا مستعدين لمعركة، احنا جايين عشان نخرج لقافلة، كيف سندخل معركة؟ ما عندنا السلاح، ما عندنا العدة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنهم يشعرون أنهم سيموتون وأنهم يساقون سوقا إلى الموت. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني إما القافلة لكم أو الجيش لكم، وعد من الله عز وجل، وهذا الوعد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. إذن وعد ليس فقط في القرآن وإنما حدث في أرض الواقع. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، هنا الآن جاء الكشف على الحقيقة عما في النفوس، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تتمنون القافلة غير ذات الشوكة، الشوكة القوة، فهنا طائفتين، القافلة وليس فيها قوة، والجيش وفيه قوة، فيه شوكة تؤذي. الله سبحانه وتعالى يكشف لنا حقيقة النفوس. بعض الناس يتمنون إن شاء الله ما نلتقي بالجيش، إن شاء الله فقط القافلة. إذن يا إخواني يا أخواتي، الخوف قضية طبيعية في البشر. هؤلاء يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل بدر وخافوا، لكن الفرق بيننا وبينهم أن بعض الناس اليوم عندما يخافون يترددون وينسحبون، أما هؤلاء رضوان الله عليهم مع خوفهم صمدوا واستمروا ومن سحبوا. كون الإنسان يخاف هذا قضية طبيعية، لكن ماذا يحدث بعد الخوف؟ هل ينسحب ويتردد أم يستمر ويصبر؟ الخوف طبيعي والمطلوب الاستمرار، وهذا الذي حدث، وكافأهم الله تعالى على ذلك على صبرهم. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله سبحانه وتعالى له مخطط كامل لهذه القضية، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذن أنتم تتمنون شيء وتظنونه هو الأفضل، قافلة وفيها الغنائم وفيها الأموال وما فيها أذى، هذا في نظر البشر هذا أفضل من جيش سيقتل منا ويؤذينا، حتى لو انتصرنا سيقتلون منا ويؤذونا، فالقافلة أهون. هذا تخطيطكم أنتم كبشر، لكن الله سبحانه وتعالى يريد لهذه المعركة أن تكون المعركة الفاصلة من معارك الإسلام. فسار النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مع ترددهم ومع خوفهم ما تخلف منهم رجل واحد، وهذا الفرق بيننا وبينهم. كثير من الناس اليوم يخافون فينسحبون، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدوات حتى مع خوفهم وترددهم من سحبوا. وتحركت قريش، القافلة الآن وراء الساحل، وصلت قريش حتى وصلت إلى خلف كثيب مثل تل يسمى العدوة القصوى. المسلمون وصلوا خلف تل يسمى العدوة الدنيا. تخيلوا المشهد الآن، من الشمال العدوة الدنيا، المسلمين قادمين من المدينة، من الجنوب العدوة القصوى، كفار قادمين من مكة، على جهة اليسار منهم على جهة الغرب الجبال، وخلف الجبال القافلة. لا المسلمون يعرفون مكان الكفار، ولا الكفار يعرفون مكان المسلمين، ولا الفئتين يعرفون مكان القافلة، ولا القافلة تعرف مكان الفئتين. يقول الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم، أي الكفار، بالعدوة القصوى والركب، أي القافلة، أسفل منكم، قريب منكم، وراء الجبل. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لو أنتم متفقون أن تلتقوا بهذه الطريقة ما استطعتم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة، يكفر من يكفر وهو يعرف الحق وكفر معاندا للحق، ويحيى أن يؤمن من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. الآن اكتمل مخطط المعركة، هنا المسلمون خلف العدوة الدنيا، وهنا الكفار خلف العدوة القصوى، وهنا القافلة خلف الجبل، وكل فريق لا يعرف عن الآخر. أبو سفيان ما زال يخشى أن يقطع عليه الطريق، المسلمون ما زالوا يتأملوا أن يأخذوا القافلة ومتوقعين مجيء الجيش بأي لحظة، والكفار لا يدرون عن قافلتهم شيئا ولا يدرون عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى حي عن بينة، تخطيط إلهي لهذه المعركة العظيمة. الآن هذا اليوم الذي قبل المعركة، المسلمون لا يعرفون ماذا حدث ولا يدرون كيف سيتصرفون وما الذي سيحدث، وكذلك الكفار. الكفار بدأوا يبحثون عن الماء في المنطقة، فجاء اثنان من عبيد الكفار غلامين إلى أحد الآبار، المسلمون رأوهم فأمسكوا بالغلامين وجاءوا بهما إلى معسكر المسلمين عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، فبدأ التحقيق مع الغلامين، من أنتما؟ قالوا نحن فلان فلان. من أين جئتما؟ قالوا نحن جئنا من مكة. قالوا كيف من مكة؟ قالوا نحن جئنا مع جيش قريش. فضربوهم، قالوا أنتم كذابين، أنتم مع القافلة. شوف سبحان الله، النفوس ما زالت معلقة، تريد القافلة لا تريد الجيش. فقالوا لا والله احنا من قريش، من مكة، من جيش مكة. فضربوهما، فظلوا يضربوهما، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي إلى أن خلاص تحت الضغط، سبحان الله الواحد يكذب، فكذب، قالوا خلاص احنا من القافلة، فتركوهما. سر المسلمون بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاة التفته، قال إذا صدقوكما ضربتوهما وإذا كذبا تركتوهما. هؤلاء من جيش مكة صدقا. الآن اتضحت الرؤيا أن الآن الجيش قريب جدا. هذا كان بداية الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحرك لاختيار موقع المعركة، فتحركوا وتجاوزوا العدوة، نزلوا في مكان. هنا جاء الحباب بن المنذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولة جميلة، قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نستقدمه أو نستأخره؟ يعني إذا كان مكان تم اختياره بالوحي نحن نسلم أوامر الله عز وجل، لا نقاش فيها، ليس كما يفعل اليوم بعض الناس. الله سبحانه وتعالى يحرم الربا، يناقشون والله هذا ربا، البنوك ربا ولا ما هو ربا ولا كذا، ما في تلاعب في أوامر الله. إذا أمر من الله نسلم، لا نستقدم ولا نستأخر. أم هو الرأي والحرب والمكيدة أنت اخترت هذا المكان من باب الاستعدادات العسكرية؟ قال بل هو ما في وحي في هذه القضية الآن، بل هو الحرب والرأي والمكيدة. فقال يا رسول الله ما هذا بمنزل؟ شوفوا الآن تمييز الصحابة الكرام في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمييز للأسف بعض الناس اليوم لا يفهمونه ويطبقون تطبيقات خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف هنا بصفته قائد عسكري، وهو أيضا نبي يوحى إليه، إذا تصرف بصفة نبي لا يعترض على أمره، أما إذا تصرف بصفة قائد عسكري فهذا اجتهاد بشري، من حق الإنسان أن يعترض على قائده ويقترح له ويريه الرأي الآخر، ومن واجب القائد أن يسمع للرأي الآخر، ليست قضية وحي. بعض الناس لما يصير رئيس لدعوة إسلامية ولا حكومة ولا كذا يريد رأي لا يرد كأنه وحي، ما عندنا نحن في هذه القضايا، ليست حكومة إلهية، هذه حكومة بشرية، البشر هؤلاء يخطئون ويصيبون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فما بال غيره من البشر. فلنميز، الصحابة كانوا يميزون تمييز شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يحب طعام معين، ما هو شرط أنا أحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بصفته بشر، لو قال أكل هذا سنة ولا مستحب لصار دينا، لكن كونه هو يحب كبشر ما يصبح دين. فنميز بين كونه بشرا وكونه نبيا يوحى إليه. قال الرأي والحرب والمكيدة، قال ليس هذا المنزل. قال ما الرأي يا حباب؟ قال الرأي أن احنا نتقدم حتى ننزل عند أول بئر وتكون كل الآبار ورانا، وإذا في أي بئر قريب من الكفار نهدمه ونسيطر على آبار المنطقة، فنشرب ولا يشربون، نجعلهم يعطشوا، والجيش ما يستطيع يستغني عن الماء فسيرهق إرهاقا شديدا. قال نعم الرأي، وفعلا تقدم الجيش حتى أول بئر وسيطروا على كل آبار المنطقة، عملوا حوضا من الماء، يغرفون، تعرفون الغرف من الدلو أمر بطيء، فماذا فعلوا؟ عملوا حوض من الماء وأخذوا يغرفون يصبون في الحوض حتى يصبح الأخذ من الحوض جيش كامل، الأخذ من الحوض أمر سهل. فكان هذا أول الاستعدادات. هنا أيضا جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، يعني قد ندخل معركة الآن، وإن من أصحابنا لم يخرج معنا، ما كان يتوقعون أن معركة، لو عرفوا أن معركة ما تخلف أحد، احنا خارجين لأجل القافلة. الآن أهل المدينة لا يدرون أصلا أن هناك معركة، ولا يدرون أن قريش خرجت، ولا في أي خبر أن في معركة، لو كانوا يعرفون لخرجوا. فيا رسول الله إذا انتصرنا خير، لكن إن كان غير ذلك ما أحب أن يقول إذا انهزمنا، ما رأيك أن نبني لك عريش خلف الجيش، مثل خيمة صغيرة خلف الجيش تكون فيها يا رسول الله؟
إذا حدث ما نكره عندك جهزنا لك الإبل تكون جاهزة تنسحب إلى المدينة، ما زال هناك قوة في المدينة. فقال نعم رأي. شوفوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه المنصور لازم يخطط، ليس دائما الإنسان سينتصر وليس دائما الأمور بصالحك، قد تحدث الأمور بغير صالحك فيكون لك خط رجعة تعرف ماذا ستفعل. ففعلا جهز العريش للنبي صلى الله عليه وسلم خلف الجيش، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة بالدعاء والصلاة يا حي يا قيوم. كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم. في تلك الليلة أيضا حدثت عدة أحداث، من هذه الأحداث أن سبحان الله نزل النعاس على المسلمين، ناموا جميعا، حتى واحد منهم كان مطلوب منا أن يحرس، يقول سقطت من يدي في تلك الليلة، سقط السيف من يدي 9 مرات، ماسك السيف أحمي المسلمين 9 مرات يتساقط السيف من يدي من شدة النعاس. الله سبحانه وتعالى أراد أن يريحهم قبل المعركة، النوم أو النعاس يريح الإنسان يتحرك وهو يعني أنشط. أيضا في تلك الليلة ينزل مطر، جهة المسلمين ينزل مطر خفيف وجهة الكفار ينزل مطر شديد. جهة المسلمين الأرض لما نزل عليها المطر الخفيف تيبست، تعرفون المطر الخفيف لما ينزل على الأرض تصير الأرض يابسة، التراب يصير يابس شوي. جهة الكفار لأن نزل مطر شديد صارت الأرض طين وأوحال، والمشي فيها لجيش يصبح مرهق جدا. الله سبحانه وتعالى أراد أن يرهق الكفار ويريح المسلمين. هذه الأمور ترتيبات الإلهية للمعركة، شوفوا معركة يديرها الله عز وجل بكل تفاصيلها، ليس لك من الأمر شيء، كل أمر لله عز وجل. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أمان واطمئنان وراحة، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فإذا لأجل هذا نزل هذا المطر. فكل هذا كان من استعدادات النبي صلى الله عليه وسلم للمعركة. لما صار الصباح النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت قريش ما تقدمت الآن، بدأ يري المسلمين يتفرجون في أرض المعركة، فبدأ يريهم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام عجيب جدا، فقال هذا مصرع أبي جهل، تعجب الناس، هنا سيموت أبو جهل، هذا مصرع عقبة بن أبي معيط، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. بدأ يعد لهم سادات قريش كل واحد وين مكانه، والصحابة متعجبين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد المعركة، فوالله ما تخطى أحدهم حدود ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المكان الذي أشار فيه قد ماتوا. تخطيط إلهي ووحي إلهي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في تلك الليلة في المنام، رأى أن الكفار كلهم عدد قليل جدا، تحجب النبي صلى الله عليه وسلم، قريش ما استطاعت أن تخرج، رأى في المنام أنهم حوالي 100 واحد. لما صار الصبح وأقبلت قريش، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآها مقبلة بجيشها بدأ يدعو يا ربي اللهم هذه قريش أقبلت بخيلائها وفخرها، بغرورها، جاءوا بالغرور يحركهم الغرور والفخر، تحادك يعني تعاندك يا رب وتكذب رسولك، اللهم فنصرك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء، الحين أحنهم من الحين، يعني اجعل نهايتهم هذا اليوم. أقبل الكفار، المسلمون نظروا، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى المتحكم بالأبصار جعل المسلمين ينظرون إلى الكفار فيرونهم عدد قليل. يقول ابن مسعود التفت إلى واحد واقف قربي من الصحابة من الأنصار، قلت كم ترى عدد القوم؟ فنظر قال 70 100. سبحان الله، الكفار لما نظروا إلى المسلمين أيضا رأوهم عددا قليلا، الكفار لما نظروا كلهم أيضا 70 100. فقال المنافقون والكفار، يقول الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، 700 واحد جايين ينافسون قريشا، يقول الله عز وجل عن هذا التحكم حتى في العيون، يقول الله عز وجل، شوفوا احنا لما نفهم السيرة كيف نفهم القرآن، يقول الله عز وجل عن هذا التقليل من الطرفين، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أولا في المنام رآهم بعدد قليل، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر،
لأن لما يصير عدد قليل سبحان الله ماذا أراد الله عز وجل؟ يريد لما المسلمون يرون عدد الكفار قليل يتجرؤون، لأنهم متوقعين عدد جيش كبير وكانوا خايفين، لكن لما رأوهم عدد قليل تجرؤوا. أيضا الكفار الله سبحانه وتعالى يريد أن يجرهم للمعركة ويجعلهم يستهتروا، فلما رأوا المسلمين عددهم قليل 70-100 هكذا رأوا في أعينهم أيضا استهتروا. تعرف جيش 1000 يقابلون 70 خلاص معركة بسيطة، ما رتبوا أمورهم بالترتيب اللي لما الواحد اللي خايف من جيش قوي يرون جيش ضعيف أمامهم. فسبحان الله يريد الكفار أن يستهزئوا ويستهتروا، ويريد من المسلمين أن يتجرأوا ويتشجعوا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، رأي العين ليس في المنام، المنام كان للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الناس رأي العين. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بهذه الرؤيا ورؤيا العين، وإنما أرسل جاسوسا قال انظر لي كم العدد، فرجع فقال ما أدري 900 ما أدري عدد مو واضح. قال كم يذبحون؟ شافهم يذبحون يستعدون للغدا ولا يستعدون للذبح. قال كم يذبحون؟ قال بين 9 و10 يا 9 إبل يا 10 إبل. قال القوم بين 900 و1000، هكذا شأن الجيوش، لكل 100 بعير واحد، هكذا كانوا يتقاسمون الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم من ذبائحهم. أيضا الكفار أرسلوا واحد خبير، ما اعتمدوا فقط على هذه النظر البعيد حتى يحزر عدد القوم، فأرسلوا عمير بن وهب، فذهب ونظر وتأمل، بدأ يلف على الجيش ينظر، رجع إليهم قالوا كم؟ رجل خبير معارك قال 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وفعلا كانوا 314، شوف الدقة. قال لكن اصبروا لعل لهم كمائن، يمكن بعض الناس مخبينهم في مناطق أخرى يتجهزون فيها للمعركة. فذهب حتى أبعد، ذهب مسافات بعيدة ثم رجع قال ما في كمائن، هذا هو العدل، لكني رأيت شيئا. قالوا ماذا؟ قال يا معشر قريش رأيت البلايا تحمل المنايا. البلايا يعني الإبل التي أعدت للموت، تحمل المنايا تحمل الموت فوق ظهورها نواضح يثرب، نواضح يعني جمع الإبل السريعة المستعجلة، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. جاءكم الموت الذي لا مفر منه، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ، لا حماية معهم ولا أي ناس وراهم. إذن ما الذي سيحميهم؟ يقول إلا سيوفهم، ما معهم إلا السيوف. الواحد لما ما يكون معه أحد يحميه وراه خلاص سيستبسل ويعتمد فقط على السيف. إلا سيوفهم والله ما أرى أن تقتلوا منهم واحدا إلا قتلوا منكم واحدا. فإذا قتلوا منكم 300 أو يزيد فما الخير في الحياة بعد ذلك؟ فروا رأيكم، الأمر إليكم. إذن نبههم وحذرهم، لكنهم أخذهم الفخر والعزة، هم إلى الآن ما يعرفون القافلة ما أمرها. فيقول الله عز وجل استمروا، قالوا لابد أن نظهر زعامتنا للعرب ولا نخاف من أحد. فهنا يقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، تفاخر ورياء أمام الناس، ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إذن التقى الجيشان وبدأت الاستعدادات الكاملة للمعركة الفاصلة، معركة بدر الكبرى، المواجهة واللقاء وبداية المعركة وأول المتقاتلين في لقائنا القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.